السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأبدأ في التعليق على كتاب المقنع في علوم الحديث ابن الملقن رحمه الله، المتوفى سنة 804 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بكون الحديث الصحيح، هل يقطع بأنه صحيح في نفسه في نفس الأمر أم لا يقطع بذلك، والحديث الضعيف هل يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله، وسبق الحديث عن هذا، وأن هذا يعني ضرب من الوسواس أو فتح باب للشيطان لأجل تقليل هيبة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في النفس، لأن الحديث إذا صح إسناده ثبت خلاص، ما في مجال للنظر فيما وراء ذلك مقطوع ولا غير مقطوع. هذا مما أدخله أهل الفلسفة وأهل الكلام على أهل الإسلام، لأجل إذا جاء الحديث فيما يتعلق بصفات رب العالمين قالوا هذا لا يقطع به، فكيف أنت تصف الله وهو هذا أمر العقيدة أمر عظيم بأمر غير قطعي. ويأتي هنا باب من أبواب الفلسفة في رد النصوص ودعوى الترجيح في النصوص الذي يتوهم هذا المتوهم أنها متضاربة، فيقول نقدم قطعية ثبوت على ظنية الثبوت، فيأتي إلى آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم يأتي إلى حديث رؤية المنام أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة، ثم وضع كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد أنامله في صدره، فيأتي ويقول هذا الحديث ظني الثبوت. هو حديث صحيح، صححه الإمام أحمد وغيره، أظن حتى البخاري صححه في خارج الصحيح، ورواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما. فيأتي ويقول هذا ظني الثبوت، لأن هذا ليس حديثا متواترا ولا حديث تلقته الأمة بالقبول، بمعنى أنه من الحديث التي خرج البخاري ومسلم واتفقت الأمة عليه على صحته، فيقول هذا ظني الثبوت. طيب وش يتعارض مع ظني هذا الثبوت؟ قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وهي إيش آية إيه؟ قطعية الثبوت متواترة، الآيات كلها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهذا ظنية الثبوت ظنية الدلالة، إذن رد الأحاديث. وهكذا كل حديث لا يهواه منحرف يقول ظنية الدلالة وهذا قطعية الدلالة، هذا ظنية الثبوت وهذا قطعية الثبوت، وهذا نوع من أنواع البدع. فهمتم علي كيف؟ الحديث إذا كان صحيحا خلاص نعتقد ما فيه، نعمل بما فيه، ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بغلبة الظن، وغلبة الظن يقين عند أهل السنة داخلة في حكم إيش؟ اليقين، ما في داعي للوسوسة. كذلك حديث ضعيف لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش يفيدني أنه احتمال قاله ما صح، خلاص أدور شيء آخر، إما آية موجودة في الباب، إما حديث صحيح موجود في الباب، إما إجماع أو قياس صحيح أو أثر عن صحابي، في الباب، ما أحتاج أني أدور حديث ضعيف وأقول يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. طب يمكن برضو ما قاله، الاحتمال موجودة، والأغلب أنه ما قاله لأنه ضعيف الإسناد. طب إذا إيش الفائدة لما أقول احتمال أنه قاله في نفس الأمر؟ هذا ما يهمني، وأنا ما يهمني أني أنا أزيد في الكلام أقول قطعا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. الله ما كلفني هذا، ما ثبت خلاص، ندور اللي ثبت، اشغلونا بما ينفع، وإلا دخلنا في ضرب من الوسوسة. طيب، بعد هذا الموضوع وكلام الشافعي رحمه الله في الحديث الثابت، قال رحمه الله: ثم الصحيح ينقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه كما في المرسل عند القائل به. بدأ الآن يذكر مسائل في الحديث الصحيح. من هذه المسائل المتعلقة بالحديث الصحيح أن الحديث الصحيح منه ما هو متفق عليه. كلمة متفق عليه تحمل أو تحتمل عند الإطلاق لا في التقييد في السياق. لما تقول هذا حديث متفق عليه معناته أن الحديث هذا متفق على صحته، هذا في الأمر العام، وغلب استخدامه فيما خرجه البخاري ومسلم جميعا، لا من فرد به البخاري أو انفرد به مسلم. فهذا اصطلاح مشتهر. الاصطلاح المشتهر أن متفق عليه رواه البخاري ومسلم. هناك اصطلاح آخر للمجد بن تيمية في كتابه المنتقى الذي شرحه الشوكاني في النيل، نيل الأوطار، أنه يجمع أو يضيف إلى الشيخين الإمام أحمد. فإذا قال متفق عليه فمعناه رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. طيب إذا ما رواه الإمام أحمد ورواه البخاري ومسلم، وش يقول؟ يقول رواه البخاري ومسلم، يحدد البخاري، اسم البخاري واسم مسلم. وهذا اصطلاح خاص غير مشتهر عند الكافة، وإن كان مشتهرا عند من درس الكتاب أو عند الحنابلة عموما، لأن هذا من كتبه المعتمدة. طبعا بعد المجد مشتهر هذا الاصطلاح. هناك اصطلاح آخر عند أبي نعيم في الحلية، يقول هذا حديث متفق عليه، يعني أنه مما أجمعت الرواة عليه، يعني أنه صحيح، يعني ما في اضطراب واختلاف، متفق ضد مختلف، فيعني متفق عليه بمعنى أنه قد اتفقت الرواة عليه، وغالب ما يستخدمه في الحديث الصحيح، في الحديث ليش الصحيح، وإن لم يكن قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما. هذا الصلاح خاص عند مين؟ عند أبي نعيم. لذلك ما يجيني واحد يستشكل يقول أبو نعيم قال في هذا الحديث متفق عليه وما خرجه البخاري ومسلم. فهمتم؟ أمر ثالث متفق على أمر رابع متفق عليه الذي ذكره هنا. يعني هنا ماذا أراد بقوله متفق عليه في الحديث الصحيح؟ قال أراد الذي استجمع شروط الصحة المتفق عليها، والذي سبق التعريف به، اللي يشتمل على كم شرط؟ خمس شروط: الاتصال والعدالة والضبط ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة. فهذا الحديث الذي اشتمل على خمسة شروط بالاتفاق صحيح عند الفقهاء والمحدثين، عند من يقول بصحة المرسل ولا أو لا يقول، لأنه استجمع الشروط، استجمع إيش؟ الشروط. وقال النوع الثاني مختلف فيه، مختلف فيه بمعنى أنه يصح عند قوم ولا يصح عند آخرين. طيب سيقول قائل ثمة أحاديث صحيحة كثيرة اختلف العلماء فيها، يصححها البخاري يعلها مسلم، يصححها مسلم يعلها مين؟ البخاري. مثل الحديث أن الله خلق التربة يوم السبت، هذا صححه مسلم وعله مين؟ البخاري. مثل حديث يعني أحاديث كثيرة بيختلف الأئمة في تعليلها أو في إعلالها أو في تصحيحها، مثل الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، معظم الحفاظ على تضعيفه، لكن هناك من الحفاظ أيضا من صححه رغم اتفاقهم في الشروط، رغم اتفاقهم في الشروط الخمسة. لكن هو يعني بالمختلف فيه ليس هذا المعنى الواسع، لأنه المفروض لما يكون حديث متفق على صحته، يعني اتفقت الأمة على تصحيحه، وحديث مختلف فيه بمعنى أنه اختلف في تصحيحه، هو لا ينظر إلى آحاد الأحاديث، هو ينظر إلى مرجع التصحيح، إلى مرجع التصحيح يعني إلى أسباب التضعيف. طيب، الإمام أحمد لما ضعف حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لماذا ضعفه؟ هل في انقطاع؟ ما في انقطاع. هل في خلل في العدالة؟ ما في خلل في العدالة. هل في خلل في الضبط؟ ما في خلل في الضبط. هل ضعفه بسبب العلة؟ في كلام علة أو شذوذ، أن هذا الحديث حديث فرد وغريب، حديث فرد وغريب لم يتابع عليه، لم يتابع عليه عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي، تفرد به، ومسلم اعتمد هذه الصحيفة لكن فيما توبع عليه العلاء، هنا ما توبع على هذا الحديث، انفرد به. هذا بعض العلماء ضعفوا بسبب الإعلال، بسبب الإيش؟ الإعلال بالتفرد ممن لا يحتمل تفرده، إذن بالشروط المتفق عليها أعله. طب هذا لماذا صححه؟ هذا قال أنا أقبل تفرد العلاء لأنه ثقة، وهذه صحيفة عن أبيه، ما في مجال أنه يكون وهمة، لما يقرأ من إيش؟ من صحيفة مكتوبة، شيء محفوظ، وهذا ضابط، وما في خلل في صحيفته، وهي من أصح الصحف، لذلك يقول أنا أعتمد ضبط العلاء ولا أرى أنه إذا تفرد بشيء أنه فيه نظر، عنده صحيفة، يعني عنده كتاب وعنده حفظ. جاء عالم آخر وقال لا، احنا ما نضعفه بسبب التفرد، انه علة التفرد، يعني كله الآن يدور حول ماذا؟ الشرطين الأخيرين، هل هو منتفي يعني العلة أو الشذوذ ولا غير منتفي في التحقيق، يعني سبب الخلاف ليس في التأصيل وإنما في التطبيق، وإنما فيش زي ما شرط الاتصال، احنا كنا مثلا متفقين على انه اتصال السند شرط، صح ولا لا؟ لكن واحد بيقول انه هذا متصل، سمع عبد الله بن بريدة من ابيه، يجي واحد ثاني يقول لك لا منقطع، لان انا اظن ان عبد الله بن بريدة لم يسمع من ابيه، احنا متفقين على الشرط لكن متفقين مختلفين في ايش؟ في تطبيق على الواقع. فهمتم الان؟ يعني احنا متفقين على ان الراوي لابد يكون ضابط، مش ضابط في الشرطة، ضابط ايش؟ حديث، واضح؟ يعني ضابط في الحفظ او الكتاب. فرجل انا اعتقد انه من الضابطين، واحد ثاني بيقول لك لا هذا اضطرب، هذا سيء الحفظ، محدث اخر يعني يرى ان اخطاءه لا تؤهله للقبول، او عنده اخطاء تنزله عن رتبة الحديث الحسن. إذن ليس الخلاف في اشتراط الضبط، خلاف إيش؟ في تحقق الضبط من عدمه، واضح؟ يعني لما نقول إحنا الحين مختلف فيه، إحنا نتكلم عن إيش؟ شروط متفق عليها بيننا، لكن اختلفنا في إيش؟ في التطبيق، اختلفنا في ماذا؟ في التطبيق. نرجع لحديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه، جاء عالم وقال هذا الحديث منكر، يعني في علة متنية، ما هو تفرد العلاء، نعم العلاء تفرد هذا شيء تحصيل حاصل، يعني احنا نرجع له وهم العلاء، لكن ايش اللي دفعنا ان نقول وهمة؟ قالوا المتن منكر، لانه قد ثبت في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم، من حديث ابي هريرة ايضا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا او لا تقدموا صيام رمضان بيوم او يومين. هذا الحديث بيقول لك إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وهذا بيقول ما تقدم بيوم أو بيوم، يعني لو ثلاث أيام قدمها في مشكلة، لو أربع مفهوم المخالفة. فقال هذا العالم إنه هذا الحديث منكر في المتن، وهذا نوع من أنواع الإعلال، من نوع ليش؟ الإعلال. إذن هو حديث منكر. جاء عالم آخر وقال لا، وهو أبو داود، وقال هذا لا يعارض هذا الحديث، ممكن نحمله على محمل حسن، يعني إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لمن لم يكن له عادة، ألا أما من كانت له عادة فيمشي عليها لكن لا يقدم بيوم أو يومين، أو يحمل لا تقدم صيام يوم رمضان بيوم أو يومين، يعني حتى لا يصل، يعني من باب الاحتياط، يعني أنه لم يتأكد من دخول الشهر فيضيف يوما إلى رمضان وهو ليس منه، كصيام يوم الشك، يعني تحرزا من الشك. أما ذاك حتى يعني أن الإنسان الذي ليس له عادة حكم خاص لا يتعارض مع إيش؟ مع هذا الحديث، يحمل هذا على وجه ويحمل هذا على وجه إيش؟ آخر، ولا نكارة. هؤلاء الذين اختلفوا في صحة الحديث كلهم متفقون في التأصيل في الشروط، لكن اختلفوا في التطبيق. واضح؟ الذي يقوله ابن الملقن هنا ذكره، الخلاف ليس في التطبيق، الخلاف فيش؟ في التأصيل. يعني فينا في حديث متفق عليه بمعنى استجمع الشروط المتفق عليها، في حديث صحيح مختلف فيه باعتبار الشروط. فعند من يرى حجية المرسل يقول أنا أصحح الحديث وإن كان مرسلا، طب هذا بيقول له إحنا يعني اتصال السند، قال اتصال السند عندك شرط، أنا عندي شرط بس في المرسل مستثنى. إذا اختلفوا في الشرط مش في الواقع وتطبيق، في التأصيل أنه ليس من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون مرسلا، ممكن يكون مرسل يكون حديث إيش؟ صحيح. هذا وكذلك الشذوذ، وليس من شروط الحديث الصحيح عندي أن لا يكون شاذا، ممكن يكون شاذ صحيح، كان أحملها على حديثين، الشاذ حديث واللي أصل اللي هو يخالفه حديث آخر. ليش إحنا نحمله على الشذوذ؟ يقول لك نحمله على أن كلا الحديثين صحيح ونعاملهما معاملة حديثين، نجمع بينهما أو نرجح بينهما. واضح؟ هذا قول الفقهاء. إذن هنا الكلام يقول أن الحديث الصحيح ينقسم باعتبارين، باعتبار توفر شروط الصحة المتفق عليها، وباعتبار تخلف بعض هذه الشروط لعدم اشتراطه عند هؤلاء القوم وهم الفقهاء، وهما شرط نفي العلة ونفي إيش؟ الشذوذ. وكذلك عند المرسل من يقول به، عند من يقول بصحة الحديث ليش المرسل، هذا معنى كلامه. لكن ايش احنا نقول؟ نقول الحديث الصحيح عند اهل الحديث هو الذي تتوفر فيه الشروط الخمسة، والحديث المرسل في اساسه ليس بصحيح، والحديث الشاذ ليس بصحيح، والحديث المعلول ليس بصحيح، العلة القادحة ليس بصحيح. ونحن نرجع هذا الأمر إلى أهله المتخصصين فيه، فلا نعبأ بكلام هؤلاء المتفقه الذين ليس لهم دراية وليس لهم تخصص في علم الحديث. فلذلك لا نعبأ بهذا الخلاف، ونقول الحديث الصحيح يشترط فيه خمسة شروط، فإذا لم يتوفر شرط حديث ضعيف، ولو قال الفقيه أنا عندي صحيح لا يعبأ بقوله. وكثير من الفقهاء لا دراية لهم بالحديث، فبيستدل بالحديث الموضوع وبيترك الحديث الصحيح، يعني بعض الفقهاء يصل به الأمر إلى العمل بالحديث الموضوع وترك الحديث إيش؟ الصحيح، عدم درايتهم أو قلة درايتهم بعلم إيش؟ الحديث، لا سيما عند المتأخرين الذين كثر عندهم التعصب والتقليد الأعمى. وهذا للأسف حتى يعني صاروا يقتتلون ويبدعوا بعضهم بعضا ويكفروا بعضهم بعضا. من العجائب أن المقريزي في كتاب في ثلاث مجلدات في تراجم أعلام العصر، نسيت اسمه. لا لا مش الخطط المقريزية، لا له كتاب ثلاث مجلدات، أنا قرأته كامل الكتاب وناس اسمه. فهذا الكتاب ذكر في ترجمة أحد الفقهاء الأحناف، يقول كان صاحب عبادة، صاحب عبادة، وإيش، وكل يوم كل يوم يؤدي عمره، سكن في مكة، هو من سكان مكة، من علماء مكة، فقيه حنفي، وكل يوم يذهب إلى التنعيم ويرجع يسوي عمره يوميا. طبعا هذا خلاف السنة، هذا كان من شدة عبادته كل يوم يعتمر، لكنه كان يقع في محمد بن إدريس ويلعنه، فيقول عامله الله بما يستحق. يعني برضو المقريزي جزاه الله خيرا ما تركه يعني. فشوف كيف يعني بعض الناس يعني تبلغ به، يعني يبلغ به الجهل إلى الطعن في علماء المسلمين لأجل التعصب المذهبي، يلعن محمد بن إدريس الشافعي المكي در العقود، أحسن درر العقود، فيلعن محمد بن إدريس يوميا يلعنه، ما يترك مجلس إلا ويلعنه. طب ليش؟ ويرون الحديث الموضوع سيكون في أمتي ما أشد عليهم من إبليس اسمه محمد بن إدريس. المهم الكلام يطول في هذا الباب، ولكن نحن نقول الحديث الصحيح الذي توفر فيه الشروط هو الذي يقال إنه صحيح، وما لم تتوفر فيه الشروط فلا ينظر فيه. ثم قال رحمه الله: وينقسم إلى مشهور وغريب كما ستعلمه. يعني مما ينقسم إليه الحديث الصحيح إلى مشهور وغريب، فإن عنا به الاصطلاح فهو لا ينقسم إلى مشهور وغريب، ينقسم إلى متواتر وأحاد عند الذي أدخلوا مثل هذه التقسيمات. ثم حديث الأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وعزيز وإيش ومشهور، غريب وعزيز ومشهور، ثلاثة أسماء، وهذا سيأتي إن شاء الله في مبحث مستقل. لكن إذا نظر إلى ناحية اللغة في حديث غريب وحديث مشهور، يعني مشتهر في الأسماء عند في أسماء الناس، وفي حديث غير مشتهر في الأسماء فهو غريب عليهم. لذلك بعض الناس ممكن تورد له الحديث في البخاري ومسلم أول مرة إيش يسمعه، وفي الصحيحين حديث متفق عليه، حديث يعني متلقى بالقبول، وحديث صحيح وهو لا يعرفه، وهو إيش لا يعرفه. فقضية الغرابة والشهرة هي قضية نسبية، لكن تصل أحيانا الأمر أو يصل الأمر إلى اشتهار عام بحسب وسائل الإعلام. فمثلا عند النحاة، عندهم وسائل إعلام، كتب اللغة، كتاب لسيبوي، كتب القواميس، كتب الصرف، فيشتهر حديث عندهم إعلام، وسائل إعلام، فينتشر عند النحاة هذا الحديث: صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا مشتهر عند النحاة، خلاص، لأنه دليل أو شاهد من الشواهد على مسألة من المسائل في النحو. طيب عند أهل الأصول، أصول الفقه، حديث معاذ رضي الله عنه في القياس، هذا مشهور، ليه؟ وسائل الإعلام، علماء القياس كل علماء أصول الفقه، أي كتاب في أصول الفقه تجد يستدل بهذا الحديث، فهو مشهور عند الأصوليين، يعني من يدرس في أصول الفقه. طيب عند المحدثين برضو في أحاديث مشهورة، وهم المتخصصون عاد، في هناك أحاديث بينهم مشهورة. كذلك عند عامة الناس والخطباء، الخطيب دائما تلقاه بيحدث إنما الأعمال بالنيات، هذا كل يحدث به، فأصبح الحديث مشهورا بسبب الخطباء والوعاظ. طب القصاص بيجي لهم الوعاظ، يجوا إيه ينشروا أحاديث معينة في القصص والوعاظ، كل ما راح مسجد يقول هذا الحديث، فينتشر بين الناس هذا الحديث، قد يكون مكتوبا وقد يكون صحيحا. فوسائل الإعلام لها دور في شهرة الأحاديث وإن كانت في الأصل غريبة. واليوم الإنترنت والواتساب هذا والوسائل النشر تجعل الأحاديث المنكرة والباطلة والموضوعة مشهورة، ليه؟ يتناقلوا، مثل حديث إبليس أنه يبكي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم إبليس وبكى إبليس، قصة طويلة، هذا صار مشهور وهو حديث موضوع. أيام الفتن كذلك يكون لها دور
في نشر بعض الأحاديث لما صدام حسين غزا الكويت جابوا حديث كنز العمال موضوع هل تحال الوحش صادم، قالوا هذا صدام حسين. لما صار أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة والخوارج وكذا وحرب أمريكا على العراق جابوا حديث الرايات السود على طول يعني، وصار عنده ظن فرقة اسمها فرقة الرايات السود من الليات المارية وكذا. إذن في كل مناسبة في كل وسيلة من وسائل الإعلام تصبح أحاديث لا يعني لا معرفة للناس بها تصبح معروفة، تصبح إيش؟ معروفة. فالشهرة أصبحت أمر إيش؟ نسبي وتابع للإعلام، وتابع ليه؟ للإعلام. فرب حديث اليوم يكون غير مشهور من الناحية اللغوية بكرة بيصير إيش؟ مشهور. لذلك لما ترجع للمقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي فتجد أحاديث كثيرة مشهورة، وأحاديث أول مرة تسمع فيها، لكن كانت مشهورة أو مشهورة عند قوم وليس مشهورة عند قوم إيش؟ آخرين. لذلك راعي المصنف في الأحاديث المشتهرة ألا يجعل ذلك بالنسبة إليه، بالنسبة للأقوام الذين اشتهر عندهم إيش؟ هذا الحديث، يعني عند الفقهاء، عند الأصوليين، عند المحدثين، عند اللغويين، عند الوعاظ، عند القصاص، عند السماكين، عند العداسين، فأنتم عند الميكانيكيين. حتى لو اشترى الآن حديث مثلا واحد بيصنف ممكن يذكر هذا الحديث ليش المشتهر. موضوعنا ما هو؟ بيقول ينقسم إلى مشهور وغريب، هذا من الناحية اللغوية. من الناحية الاصطلاحية ثلاثة الأحاد أو الذي يسمونه أحاد: مشهور وعزيز وغريب، وسيأتي. ثم قال: ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة، لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد في شروط الصحة. يعني الحديث الصحيح نفسه يتفاوت في القوة. يعني احنا قلنا شروط الصحيح خمس شروط، نيجي لمية حديث كلها مثل البخاري ومسلم. صحيح البخاري في مثلا 4000 حديث أو أكثر أو 7000 حسب العد والمكرر وغير المكرر. البخاري في أحاديث، هذه الأحاديث بأسانيد قد توفرت فيها شروط الصحة، لكن هل جميع أسانيد البخاري بنفس القوة؟ يعني هل هذا كلها صحيحة، كلها إيش؟ صحيحة، لكن هل كلها بنفس القوة؟ الجواب لا، في إسناد أقوى من إيش؟ من إسناد حديث من حيث الصحة أقوى، لكن كلها الخاتمة والخلاصة أنها إيش؟ صحيحة. كإنسان جاءه شخص ثقة فأخبره بخبر، ثم جاء شخص أوثق منه وأحفظ وأخبره بنفس الخبر، هذا صحيح وهذا إيش؟ صحيح، لكن خبر هذا أقوى من هذا لأن هذا أضبط وأفقه ويعني أوثق أضبط. يعني مثلا لما يحدث نقول مثلا من محمد بن عجلان ولا سعيد بن المسيب ولا سعيد المقبري، أبو سعيد المقبري، هذول ثلاثة مثلا قريبين من الطبقة، أو الزهري. طب الزهري أحفظ من محمد بن عجلان وأحفظ من أبي سعيد المقبري أو مقبري أو قريب منه وقريب من الحفظ من سعيد بن المسيب، أحيانا يكونوا متقاربين، أحيانا يكون الحفظ أوضح عند مثلا الزهري بالنسبة لمحمد بن عجلان أو ابن المسيب بالنسبة لابن عجلان، هم أوثق منه بكثير، حتى بعض العلماء قال صدوق، هو ثقة في الحقيقة وإن كانوا هم أشياء بسيطة، لكن مرتبته في الحفظ دون مرتبة الإمام الزهري مثلا، دون مرتبة الإمام الزهري. فحديث يروي محمد بن عجلان عن أبي هريرة ويروي الزهري عن أبي هريرة كلاهما صحيح، لكن الزهري إيش؟ أصح. الزهري إيش؟ أصح. كله صحيح لكن هذا أصح. فإذن هنا تفاوت درجات القوة. طب هذا إيش يفيدنا؟ لو افترضنا تعارض راويان، يعني محمد بن عجلان مع الزهري في أبي هريرة، محمد بن عجلان وصله والزهري أرسله والزهري أوثق، ممكن تكون رواية العجلان حينئذ شاذة خطأ، وقد لا تكون حسب القرائن، يعني هنا يفيدنا الأضبط والأحفظ في الترجيح في الروايات في نفس الحديث. طيب لو كان الأمر ليس في الحديث، في عدة أحاديث، حديث مستقل وحديث مستقل، هذا متن وهذا متن، مثل حديث لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين، هذا حديث بإسناد عن أبي هريرة، وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم من حديث أبي هريرة أيضا، لكن حديث مستقل، فبينهما تعارض، فهل أجمع بينهما أم أرجح؟ هنا فائدة معرفة مراتب الصحيح. أقول مثلا أرجح حديث لا تقدم صيام يوم رمضان بيوم يومين، ليه؟ لأنه أقوى إسنادا، يعني يفيدني عند إيش؟ عند الترجيح. إذا افترضنا أن له لم يمكنني الجمع بين الحديثين، فهنا يتأتى لي من الناحية النظرية ترجيح الأحفظ والأضبط. طيب، وهذا طبعا راجع إلى مراتب الصحة. لما يكون شخص ملازم لشخص، مثلا ملازم للزهري 10 سنين، أو مثل ما عندنا الحميدي رحمه الله ملازم لسفيان بن عيينة كم، 20 سنة، ها 20 سنة، وحافظ عنه 10,000 حديث. مثل ما يأتي راو لقي سفيان بن عيينة يعني لمدة أسبوع ولا يوم ولا سنة وراح، هل مثل هذا مثل هذا؟ لا، اللي لازمه 20 سنة ليس مثل من لازمه سنة، فبيكون هذا أضبط لحديثه، لا سيما أنه بيتكرر على الحديث عدة مرات، فهذا أدق وأصح. فإذا مراتب الصحة تتفاوت بالرجوع إلى أحوال الرواة واتصال الأسانيد، أقوى في الاتصال، أو يعني مثلا يقول حدثنا أقوى منه من يقول عن، لأنه ما في احتمال مع حدثنا إلا الوهم طبعا موجود، لكن مع عن الاحتمال أن يكون في نوع تدليس أو نوع إرسال خفي بين هذا الراوي وشيخه، فأقوى عند التصريح بالسماع من الثقات طبعا في حالة معينة، ليس على الأسلوب إيش، ليس على شكل بشكل عام، لكن هذا أقوى التصريح بالتحديث. طيب يقول لأنه إيش، لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد في شروط إيش الصحة، اللي هي الشروط الخمسة، لكن أكثر ما يكون التفاوت ما بين إيش، ما بين الرواة أنفسهم، ما بين الرواة أنفسهم فيما يتعلق بالضبط والعدالة. طيب في غير الضبط والعدالة، عدم الشذوذ وعدم العلة، حديث ما اختلف الرواة فيه لا في متنه ولا في سنده، وحديث اختلف الرواة فيه إما في متنه أو في سنده، أيهما أصح من حيث توفر الشروط، ما اتفق عليه ولا ما صار فيه خلاف، ما اتفق عليه يعني كله صحيح، مثل حديث صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في ابن عباس أظن في مسلم، وفي حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم في كتب الستة كلها أصح وكلها صحيح في صفة التشهد، مما رجح به حديث مسعود اتفاق الرواة على لفظه، أما ابن عباس رضي الله عنه واختلفوا عليه في لفظه، مع أنه كل رجال ثقات وكلهم ضابطين وكلهم عدول واتصال السند، لكن الخلاف في بين الرواة في متنه، أحيانا في إسناده، مع أنه في راجح ومرجوح، لكن الحديث اللي اتفق عليه في إسناده أصح وأدق فيما اختلف في إسناده مع تقارب حال الرجال هنا إيش وهنا، واضح؟ طيب قال رحمه الله: ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل فرد فرد في ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة بحسب تمكن الصحيح من الصفات المذكورة التي تبنى الصحة عليها. يعني يعز وجود أني أقول هذا الإسناد أصح الأسانيد، بحيث أنه كل ما روي من هذا الإسناد فهو أصح من غيره، فيعز وجود أعلى درجات القبول في كل فرد فرد. يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، طب هل ابن عمر أرفع الصحابة ضبطا؟ طبعا الصحابة عدول كلهم، نترك الصحابي، نافع، هل هو أرفع واحد روى عن ابن عمر في سالم؟ فيعني مسألة يعني فيها نظر. طيب نافع، هل أوثق واحد مالك أوثق من سفيان مثلا ابن عيينة؟ هذه برضو محل نظر، هل هو أوثق واحد؟ نعم هو أجل أشقر مالك من سفيان، وإن كان يعني كلاهما إمام حافظ، ومالك أكبر وأسن من مين؟ من سفيان. فالمسألة مسألة غير منضبطة، أنه في إسناد كل فرد أعلى حال في شيخه وفي الرواة في طبقته، يعني نجد طبقة التابعين نجد أعلى واحد عن الصحابي هذا، ثم هذا الراوي أعلى واحد عنه، يعني فردا فردا يكون هو أعلى أعلى أعلى، يعني هذا يكاد شبه مستحيل، وليس هو من الأمور المطلوبة أصلا، ليس من الأمور إيش المطلوبة. طيب قال وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العد الحاصر، يعني إن نقول هذا أصح إسناد، ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، يعني هذا يعسر أنك تقول أصح إسناد، نعم قد تكلم فيه الأئمة وقالوا أصح إسناد كذا وأصح إسناد كذا وأصح إسناد كذا كما سيأتي، لكن هذا يعسر والفائدة منه المرجوة قليلة، لأن العبرة باستجماع شروط الصحة في الحديث وخلاص، يكفينا من البحث في كون هذا أصح الأسانيد أو هذا أصح الأسانيد. يقول وخاض جماعة غمرة ذلك فاضطربوا، يعني جماعة من المحدثين قد خاضوا الغمار غمار هذا الأمر ورجحوا وقالوا أصح إسناد كذا وأصح إسناد كذا، فاختلفت أقوالهم، يعني ما اتفق المحدثون على إسناد وقالوا أصح إسناد هذا، لا تجد الإمام أحمد الاختيار، الإمام البخاري الاختيار، الإمام سفيان، الإمام إسحاق بن راهويه الاختيار، الإمام أبو حاتم الاختيار، وغيرهم له اختيار، فأصبحت المسألة يعني فائدتها قليلة وما اتفقوا عليها. فقال إسحاق بن راهويه أصحها، يعني أصح الأسانيد على الإطلاق، الزهري عن سالم عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن أبيه ونحوه عن الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه قال أصح الأسانيد الزهري محمد بن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر. طيب في نافع، هل هو أصح ولا سالم؟ إسناد آخر. طيب سالم ما روى عنه أجل من الزهري؟ طب مالك رحمه الله مثلا، أو من يكون في طبقة الزهري من الحفاظ الذين يعني يضارعون الزهري في الثقة. وقال الفلاس وغيره، يعني كان ذكر محقق أن علي بن الدين وسلم بن حرب، يعني ثلاثة قالوا أصحها ابن سيرين عن عبيدة يعني السلماني عن علي رضي الله عنه، إذن هذا صحابي آخر وهو علي ذاك بن عمر رضي الله عنهم جميعا، فعلي رضي الله عنه قال أصح الأسانيد عنه من هو؟ ابن سيرين اللي هو محمد بن سيرين البصري عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه، قال هذا أصح السناد عن علي، مع أنه هناك من الرواة عن علي من هو في جلالة يعني عبيدة، مثل الأسود بن يزيد، مثل يعني أيضا الشعبي قريب منه، يعني إما أجلة من علماء البصرة وعلماء الكوفة، يعني ثقات رو أبو الطفيل عامر بن واثل الصحابي هو أجل من عبيدة السلماني، كذلك عبد خير من الحفاظ الرواة عن علي رضي الله عنه، وهو يضارع في الثقة والإمامة عبيدة السلماني، لذلك هنا إشكال بين المحدثين، طيب تقول هذا صح إسناد، طيب في أحاديث أخرى جاءت عن أئمة جبال مثل هؤلاء عن علي رضي الله عنه. قال ثم منهم من عين الراوي عن محمد بن سيرين وجعله أيوب السختياني، ومنهم من جعله بن عون، يعني اختلفوا أيهما أصح عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، هل هو بن عون أم هو أيوب السختياني، اختلفوا. وقال يحيى بن معين أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقم عن ابن مسعود، صحابي آخر ابن مسعود رضي الله عنه، وأصح إسناد قال الأعمش عن إبراهيم عن علقم، رغم أن الأعمش مرمي بإيش؟ بالتدليس، وإن كان ليس مكثرا منه. وإبراهيم النخعي ليس من أولئك الحفاظ الكبار عن علقمة، في أكبر منهم، وإن كان أيضا هو حافظ وكان يسمى بالميزان لحفظه، هذا إبراهيم النخعي. طيب، وهل لا يوجد عن ابن مسعود أئمة حفاظ غير علقمة مثلا وصلوا؟ الأسود هو زميل علقمة ومثله في الحفظ ويمكن أجل منه، شقيق بن سلمة أبو وائل من الرواة عن مسعود الحفاظ. فلذلك يعني قضية صحة الأسانيد قضية فيها إشكال ولا طائل كبير من ورائها، لذلك أنا مشيت بسرعة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة صحوة الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه. طيب، هل هذا الحديث أصحه الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه، يعني هل هذا من أصح الأسانيد عن علي رضي الله عنه؟ الزهري ثقة وعلي بن الحسين ثقة له زين العابدين وأبوه الحسين صحابي، فكونه أصح الأسانيد أيضا طبعا من أجل من روى عن علي رضي الله عنه ابنه الحسين، هذا يعني ما في إشكال من أجل. طيب، عن الحسين ما في أجل من ابنه علي بن الحسين من أئمة التابعين؟ كذلك عن علي بن الحسين ما في أجل من الزهري أو قريب منه؟ إذن هذه مسألة إشكالية أيضا. طيب، ويقول المحقق أنه لا، ليس لهذه يعني السلسلة من الإسناد الأحاديث إلا النزر اليسير. وقال البخاري أصحها مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه كان يقال لها سلسلة إيش؟ الذهب، لا سيما أنه قد روى عن مالك الشافعي وروى عن الشافعي الإمام أحمد، فقالوا أجل إسناد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. والإمام أحمد في المسند أورد 4 أحاديث بسند واحد في سياق واحد، هذه أوردها في مسنده في موضع واحد، فهذا يقال لها أجل الأسانيد. ولكن يعني هناك من هو أجل من الإمام مالك في الرواة عن نافع في زمانه أو يقاربه في الجلالة. طيب، عموما الأمر كل له احترامه وإمامته في الدين. وقال أبو منصور التميمي، ذكر في التحقيق أنه عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي أحد أئمة الشافعية متوفى سنة 429، يقول فعل هذا أجلها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر لإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. طيب، مين روى عن الإمام مالك؟ القعنبي روى عنه، مين كمان؟ عبد الرحمن بن مهدي روى عنه أيضا، القطان يحيى إيش ابن سعيد القطان، يعني أئمة جبال قد روى عن مين؟ عن الإمام مالك، هم في الجلالة قريبون من الإمام الشافعي رحمه الله، وعند أهل الحديث هم أجل من ناحية الحديث والحفظ والإتقان، هم أجل من الإمام الشافعي، لكن هذه مسألة شهرة وإمامة في الدين يعني عموما. طيب، قلت فعلى هذا، يقول ابن الملقن، أجلها الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك به. طيب، وقد وقع كذلك في مسند الإمام أحمد في هذا أحاديث، منها حديث ابن عمر مرفوعا لا بيبيع بعضكم على بيع بعض، الحديث بطوله، يعني الإمام أحمد أورد هذا الحديث في سياق واحد. حدثنا محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم يعني العنب بالزبيب كيلا، هذا الذي رواه الإمام أحمد في المسند. وقال قوم آخرون أصحها يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة حكاه الحاكم، يعني حكاه الحاكم في الكفاية عن الشذكوني سليمان بن داود الشذكوني، هذا حافظ كذاب، حافظ وش وكذاب، يخترع الحديث أو الإسناد مباشرة، وكان يعلو على أبي زرعة وغيره بمثل هذه الأكاذيب، يعني حتى أنه مر جمعه مجلس مع أبي زرعة ولم يكن قد ظهر كذبه عند هؤلاء الأئمة إلا عند بعض الناس، فقال هات ما عندك عن حديث فلان أو فلان، فأورد له، قال عندكم حديث كذا، وأورد السند من عنده، فأصاب أبا زرعة غم شديد، كيف هذا الحديث من أهل بلدنا وما أعرفه ويحفظ ألف ألف حديث أبو زرعة، فأصابه غم، لأن هذا يعود على نفسه بالتقصير، أنه لم يستجمع حديثه البلدة. فلما خرج جاء له إما ابن واره وآخر قال والله لقد وضعه في الحال، يعني الآن وضعه، فقال فسرى عنه موضوع ما له أصل. فبعد ذلك عرف الناس أنه كذاب، كذلك مثل ابن الحفاظ الكذابين أو الذين وضعوا اللي هو هذا محمد بن حميد الرازي حافظ، لكن أيضا بلي بهذا التزوير في الأسانيد وسرقة الحديث. طيب هذا الشاذكوني يقول أصحها يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة. يحيى بن أبي كثير ثقة، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أيضا ثقة، وعن أبي هريرة ثقة، يعني هذا الإسناد أيضا قوي، ولكن الشاذكوني من هذا ما يقبل منه إيش شيء، وليس أهل أن يحدث عنه. وقيل شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة، حكاه الحاكم أيضا عن مطلق، يعني ما حكاه عن إمام. فشعبة ثقة أمير المؤمنين في الحديث، عن قتادة أيضا ثقة، عن سعد بن المسيب أيضا ثقة، عن عامر أخي أم سلمة. طيب عامر أخي أم سلمة يقولون ليس له إلا حديث واحد، إلا إيش حديث واحد. طيب إيش فائدة صح الأسانيد عن أم سلمة رضي الله، حديث واحد يعني أصح حديث الدنيا هو ليش؟ ليس كذلك. هذا نوع من يعني كما يقال الترف العلمي لما يذكر مثل هذا من أصح الأسانيد. ثم ذكر كلام البرديجي وإنهاء قضية أصح الأسانيد إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا أنا كنت أردت تحفة الأشراف وإتحاف المهرة لكلام للبرديجي، لكن لعله إن شاء الله في الدرس القادم أعود إلى هذا وهذا إن شاء الله. قواعد الحكم على الحديث. في الدرس الماضي جرني الحديث معكم حول معاجم الطبراني الثلاث وطريقة الإمام الطبراني فيها، وكان التركيز على معرفة اسم الراوي الذي يبهمه الطبراني، ونعرف من هذا الذي أبهمه بالأحاديث التي قبله، ورأينا هذا تطبيقا عمليا. وصلنا إلى موضوع كتب المتفق والمفترق، وكتب المؤتلف والمختلف، وكتب المشتبه. ممكن تعطيني المتفق والمفترق للدارقطني المجلد الأول، وكذلك معلش المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، والمؤتلف والمختلف للدارقطني المجلد الأول أيضا. طيب خلينا ناخذ تعريف المتفق والمفترق، وقد ذكرته في الدرس الماضي، الدرس الذي قبل الماضي. متفق لفظا وخطا متفق، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، الخليل ابن أحمد الفراهيدي، الخليل ابن أحمد الخلال مثلا، هذا شخص وهذا إيش شخص، كلهم اتفقوا الخليل بن أحمد الخليل بن أحمد. هذا عندنا في تقريب التهذيب قليل ولا كثير؟ أنتم قريتم في التقريب قليل ولا كثير؟ ما أتكلم عن خليل، أتكلم عن الأسماء المشتبهة في اسم الشخص واسم الأب، أو حتى في الاسم والنسب. موجود كثير ولا ما هو كثير؟ ما كنا مثلا يحيى بن أبي كثير لقينا أكثر من واحد، لقينا في حتى اللي في الدرس الماضي معنا من هو أبو زرعة، لما شفنا أبو زرعة برضو لقينا في كذا واحد أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، هذا ما في اثنين لقينا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، قيل أو بن عمرو بس أبو زرعة عاصم بن سليمان الأحول، لقينا اثنين عاصم بن سليمان. هذا متفق ومفترق، متفق لفظا وخطا. لفظا هذا عاصم عاصم ابن سليمان ابن سليمان، ما هو هذا اسمه عاصم او عاضم او عاظم حتى يصير يعني اختلاف، لا كلاهما نفس الاسم ونفس اسم الاب، بل احيانا حتى نفس اسم ايش الجد، وهذا يكثر في من اسمه محمد بن احمد بن محمد او محمد بن محمد بن محمد، صح ولا لا؟ في ناس ممكن يصل عندهم اسم محمد إلى 4 أو 5، محمد ابن محمد ابن محمد، يشتبه مع هذا الاسم وناس كثيرون، كذلك أحمد ابن محمد ابن أحمد كثير، فهذا يسمى المتفق والمفترق، يتفق في اللفظ والخط ويفترق في الشخصية والحقيقة. طبعا كيف نعرف هذا؟ نعرف عن طريق شيء في النسب، الجد الثاني نستطيع أن نعرف عن طريق ماذا التلاميذ الشيوخ، عن طريق الطبقة، أنه هذا في صحابي أو تابعي وهذا أتباع التابعين أو هذا من القرن العاشر. طيب الفن الثاني وهو المؤتلف والمختلف. مؤتلف ايش؟ ونعم مختلف، مؤتلف الخط فقط، والمؤتلف متفق الخط فقط، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، مثل يحمد يحمد، الخط واحد لكن الاسم ايش؟ في النطق مختلف، في النطق ايش؟ مختلف، الرسم واحد مثل أحمد أحمد، وهكذا مثل عبيدة عبيدة، مثل أسيد أسيد، هذا مؤتلف ومختلف، مؤتلف متفق الخط فقط، في الخط واحد. هنا يدخلون أيضا أحيانا حتى لو اختلف حرف قريب ويتحرف له كثيرا مثل الدال والراء، أحمد وأحمر، أحمد وإيش وأحمر، فهذا يدخل في المعرفة موجودة كيف ما موجود. المؤتلف والمختلف، أحط همزة فوق البؤ ال ميم، بعدين الواو اللي فوقها همزة هذه، بعدين تاء لا فاء لام فاء، بس شوف في أكثر من كتاب. طيب إذا عرفنا شو معنى المؤتلف والمختلف، بقي لنا حاجة ثالثة فيما ذكرته أنا، وكتب المشتبه، مشتبه النسبة، هي على أنواع. المشتبه يعني يكون فرق في حرف زائد أو ناقص، مثل زيد زياد، زيد بن جبير زياد بن جبير، واضح؟ زيد بن عون وزيد بن عوين، اتفق الاسم مختلف اسم الأبو، كذلك السيباني الشيباني، يعني قريب من الخط. هنا يدخل في الواقع أحمد وأحمر لاختلاف الخط أيضا. مشتبه النسبة في الدرس القادم إن شاء الله، أنه متشعب. طيب هذا عندنا المتفق والمفترق للخطيب البغدادي. طيب أمثلة، شوف أيوب بن سليمان، لا إله إلا الله، يعني كم أكثر من 15 واحد. شوف يقول أيوب بن سليمان 16 رجلا، هذا كتاب اسمه إيش؟ المتفق والمتفق لفظا وخطا، أيوب ابن سليمان، ما هو ابن سلمان، يعني لو واحد اسمه أيوب ابن سليمان وأيوب ابن سلمان هذا لا يقال انه ايش متفق ومفترق، يقال مشتبه، يقال ايش مثل هذا محله كتاب مين؟ كتاب الخطيب البغدادي تالي تلخيص المتشابه في هذه النوعية، سليمان وسلمان مع اتفاق الاسم الأول، يعني أيوب بن سليمان ما رح نلقى من أسماء 16 واحد اسمه أيوب بن إيش
سلمان.
ابن سلمان هذا تلقى في كتاب الخطيب البغدادي كتاب ثاني، لكن هنا كلهم نفس إيش الاسم، ذكر 16 شخصا منهم أيوب بن سليمان بن أيوب السكوني الشامي وأيوب بن سليمان بن ميناء يعد في المدنيين. طيب نشوف أسماء أخرى. طيب هذا إسماعيل ابن أبي خالد، مين مر معنا في سنة خالد ولا مر معنا في سنة حميدي؟ في أوائل المسند إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، قيس بن مين؟ ها؟ ابن أبي حازم عن أبي بكر الصديق. طيب إسماعيل بن أبي خالد يقول أربعة، إذا ما في واحد إسماعيل بن أبي خالد. قال إسماعيل بن أبي خالد أبو عبد الله البجلي الكوفي المشهور اللي معنا في المسند الحميدي. بعدين قال الثاني مين هو؟ طبعا هو بيورد حديث، يعني لا يكتفي باسم الراوي بل يورد حديثا ورد فيه اسمه يدلك على طبقته. يورد أبو أيوب اسمه هذا إسماعيل بن أبي خالد، يقول لك الأشخاص أربعة، ثم يورد اسمه، ثم يورد حديثا بإسناده فيه ذكر إسماعيل بن أبي خالد، وربما ويذكر اسمه، إيش أبو خالد، هل هذا اسم أبي ولا كنية لأبي، واسم أبي خالد سعد. هكذا قال: سمع عبد الله بن أبي أوفى وعمر بن حريث ورأى أنس بن مالك وأبا كاهل يحدث عن كبار التابعين روى عنه. خطيب البغدادي بيذكر اسمه ونسبه وبيذكر من روى عنه ومن روى، هو روى عن من وروى عنه من، ثم يذكر بإسناده حديثا فيه إسماعيل بن أبي خالد. طيب ثم أورد حديثين، يعني مش حديثا واحدا. بعدين ماذا قال؟ إسماعيل بن أبي خالد الفدكي. هو إسماعيل ابن أبي خالد، لكن اختلفوا فيه بدل البجل الإيش؟ الفدكي. من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث عن محمد بن عبد الله الطائفي روى عنه يحيى بن أبي كثير، ثم أورد بإسناده حديثا عن إسماعيل بن أبي خالد أن محمد بن عبد الله الطائفي أخبره، أن نافع بن كثير أخبره الحديث. طيب بعدين إسماعيل رقم ثلاثة، إسماعيل بن أبي خالد الأزدي الكوفي، واسم أبي خالد محمد بن مهاجر بن عبيد، هذا اسم أبي خالد سعد، هذا اسم آخر. وهنا هذا المدني الظاهر ممكن إيش ما عرف اسم أبيه. طيب حدث عن أبيه الذي هو أبو خالد هذا لمحمد بن مهاجر، وعن جعفر بن محمد بن علي، وكذا روى عنه محمد بن علي الأزدي الكوفي، ثم أورد له بإسناده حديثا. ثم قال إسماعيل بن أبي خالد أبو هاشم المقدسي ويعرف بالفريابي، حدث عن عبد الله بن ميمون القداح وأيوب بن سويد الرملي، روى عنه بالزنباغ روع بن الفرج المصري وزكريا بن يحيى المقدسي وعبد الله بن محمد بن وهب الدينوري، ثم أورد له بإسناده حديثا. ثم قال إسماعيل بن زياد سبعة، وهكذا. عرفنا ما معنى المتفق والمفترق؟ هاي بالأمثلة من كتاب الخطيب البغدادي. نأتي للمؤتلف والمختلف للإمام الدارقطني. أي نعم، اللي معنا هو. طيب يأتي هنا المؤتلف والمتفق، المتفق مؤتلف متفق الخط فقط في الخط، لكن يختلف. مثلا إيش قال؟ طبعا في المؤتلف والمختلف لا يعني يقصدون بالخط اللي هو بعد تميز الهمزات والنقاط في الرسم، يعني رسم الحروف، يعني مثلا التاء الباء الثاء هذا شيء واحد، هذا ايش شيء واحد، دال راء شيء واحد، هي حرفين مختلفة لكن في الرسم متشابهة فيدخلونها مع بعض، يعني احمر واحمد تدخل داخل كتب ايش المؤتلف والمختلف. ليه؟ لانها تتفق في الخط في الرسم، تتشابه قريبة من بعضها فيجعلونها داخل ايش المؤتلف والمختلف. طيب نشوف أمثلة عند الدارقطني. يقول طبعا أحيانا الدارقطني بيذكر نفس الاسم بس اختلاف اللفظ، يعني التشكيل، يعني بيدخل معنا في المؤتلف والمختلف اختلاف الشكل واختلاف الحروف المتقاربة في الرسم. نشوف أمثلة. يقول باب بريه وثريا، بريه وثريا. طيب بريه وثريا ما هي نفس الحروف لكن تتشابه فيش في الرسم، با را يا ها، بريه ثريا ث را يا تا مربوطة. فأحيانا ها مثلثة باء موحدة ثاء مثلثة، لكن في الرسم تتصحف كثيرا على النساخ لا سيما مع جهلهم، وامتهانهم زي ما طبعا عند الكتب العلمية كان في نساخين زي دار الكتب العلمية أسوأ طبعات. يعني الحين لو دور كتاب أسوأ طبعة إيش دار الكتب العلمية أحياء التراث بعدها لكن ودار الفكر قبلها شوية في السوق اللبنانية أسوأ دار الكتب الحرمية سراقين كتب. فهؤلاء دار الكتب العلمية في زماننا أسوأ المطابع. النساخ في كان هناك أسوأ إيش النساخ كثرة السقف والتحريف فيكثر التحريف في الرجال بسبب هؤلاء إيش النساخ أو أحيانا حتى المتقن من النساخ يخطئ يزل. فهنا قال مثلا باب بريه وثريا إيش قال الدارقطني بريه بن عمر بن سفينة ابن سفينة يحدث عن أبيه عن جده روى عنه ابن أبي فديك وغيره نتكلم عن بريه. ثم قال ثريا باب ثريا سبر بن معبد سبر بن معبد الجهني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا ثريا كنية صارت أبا ثريا. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو سعيد اليخامري هشام منصور حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا سبرة إلى أن قال وكان يكنى أبا ثريا. طيب باب البجلي والنخلي والبجلي اللي قريبة من بعضها اختلاف في النطق فقط البجلي والبجلي واللي في الخط مع اختلاف النطق اللي هي النخلي. قال البجلي منسوب إلى بجيلة وهم كثيرون ما يحتاج ذكر لك أمثلة مثل عندنا إسماعيل ابن أبي خالد البجلي نسبة إلى بجيلة. قال فأما النخلي فهم عمران النخلي وروى عن سفينة روى عنه شريك بن عبد الله ومن ولده أبو عبد الله محمد بن عمران النخلي له علم بالرجال ومعرفة الأسماء والكنى والأنساب يروي عنه أبو بكر بن أبي الأسود. وقال محمد بن مخلد ذكر يعني سنادا قال وأما البجلي فهم من بني بجلة من سليم إذن قبيلة أخرى منهم عيسى بن عبد الرحمن السلمي قرأت في أصل أبي عبد الله محمد بن مخلد حدثنا علي بن الحسين بن حبان قال وردت في كتاب أبي حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابن عين حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي بني بجلة من سليم. إذن الذي قد يختلط البجلي مع البجلي أما النخلي يتصحف فيذكرونه حتى إذا تصحف تعرف أنه طبعا في زمان النخلي الرافضة في المدينة إذا قيل نخلي ولا لا في منهم سنة النخلي
لا
فلما يقال هنا في المدينة فلان النخلي تعرف أنه إيش من الروافض. باب البصروي والنصري والنضري برضو ذكرها هنا كذلك ذكر رحمه الله شوف باب بحرة وبجرة وبجرة شوف حتى التشكيل يختلف وبجرة ونخرة وأورد الأسماء تتشابه هذه الألقاب لأنه بعض الرواة ما بيقول حدثنا يقول حدثنا محمد البجلي وفي واحد ثاني محمد البجلي فقد يشتبه عندك هذا إيش بهذا. إذا فهمنا قال باب بحير نعم قال هنا بحير وبجير هذا أيضا المهم مثل هذا في المؤتلف والمختلف للدارقطني كثير أنه يورد الأسماء المتشابهة في الخط لكن مختلفة في النطق ومختلفة في الحقيقة. يعني أحيانا بيكون من اختلاف اللفظ لأنه مثلث مثلا زجاج 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 لا نتكلم عن المثلثات يونس يونس نحن نتكلم عن الأسماء التي اختلف ضبطها اختلفت حقائقها اختلفت ايش حقائقها يعني زي بجلي وبجلي هذا بجيلة وهذا بجلة قبيلة وهذه قبيلة لكن نفس الاسم الاختلاف في نطقه مع كونه حقيقة واحدة هذا لا يذكر في المؤتلف والمختلف لأنها ما يؤثر في شخصية واحدة عموما. والله تعالى أعلم. الدرس الختامي الذي هو الأساس في الحقيقة وهو مسند الحميدي وهو التطبيق العملي. طيب قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى، وهذا سبق في الدرس الماضي، حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن الصبيح الخراساني عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن عمر بن الخطاب أنه قال: إني لأحسب أنكم تأكلون شجرتين يعني خبيثتين، البصل والثوم، فإن كنتم لابد فاعلين فاقتلوهما بالنضج ثم كلوهما، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحه من الرجل فيأمر به فيخرج إلى البقيع. هذا سبق قرأته في الدرس الماضي ولا لا؟ طيب، إذن هذا هو موضوع درسنا اليوم. قال حدثنا سفيان قال حدثنا حصين قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن عمر بن الخطاب مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حصين معدانا. طيب، الحديث الأول أو الإسناد الأول هو حديث واحد لكن اختلف في إسناده. قال الإمام الحميدي حدثنا سفيان، من سفيان؟ ابن عيينة إيش؟ ابن الهلالي، ماذا؟ مولاهم، أيوة، ثقة إيش؟ ثقة إمام حجة كمان، يلا، من الحفاظ المعروفين. طيب، حدثنا يحيى بن صبيح الخراساني، من هذا يحيى بن صبيح الخراساني؟ بن صبيح، معليش، يحيى بن صبيح
نيسابور المقرئ.
بس واحد واحد أعطيني محمد ولا لا محمد؟ يحيى بن صبيح الخراساني، إيش ماذا؟
المقرئ،
صدوق من كبار السابعة. كبار السابعة يعني من أتباع التابعين الذين لا يحفظ لهم أي رواية عن الصحابة، يعني ما في مجال أن يكون تابعي، اللي هو هذا يحيى بن صبيح. طبعا صبيح معروف، شوف هذا من التصحيفات أول، يعني من الإيش، زي المؤتلف والمختلف، في الربيع بن صبيح هو بضم الصاد، هذا مشهور من يعني الكتب المشهورين، من الرواة المشهورين في الكتب الستة، الربيع بن صبيح. لكن هذا إيش؟ يحيى بن صبيح، يحيى بن صبيح. طيب، الخراساني يقول هذا عنه ماذا؟ يقول عنه صدوق، الحافظ بن حجر. من رواه؟ أبو داود. أي رواه أبو داود فقط. لكن ماذا يقول اللي هو الذهبي في الكاشف؟ إذا الحافظ بن حجر قال عنه صدوق، والذهبي قال إيه؟ ثقة. إذن هذا يؤكد لنا حقيقة، وهي أن هذا الراوي لا هو له منزلتين يتردد بينهما، وهي بين مرتبة الثقة لكن المرتبة الدنيا، وما بين الصدوق ومرتبة الحسن العليا. فهذا الرجل متردد بين الحسن وإيش والصحيح، فهو بالنظر إلى كونه أدنى مراتب الثقات هو ثقة، لأنه داخل في مراتب الثقات، وبالنظر إلى كونه نزل عن مرتبة الثقات إلى الصدوق هو أعلى محل في مرتبة إيش؟ في مرتبة الصدوق. لذلك هنا يتردد المحدث أحيانا، وحمل بعضهم قول الترمذي حسن صحيح على هذا المعنى، يعني بالنظر إلى حال الراوي كونه في مرتبة العليا من الضبط أو في الدنيا من الضبط حسن صحيح، أو حسن عند قوم صحيح عند آخرين. يعني لو احنا جينا نطبق هذا الكلام وقلنا عن هذا الإسناد الذي خرجه الحميدي حسن صحيح باعتبار كلام الحافظ في التقريب، ايش نقول؟ حسن. وباعتبار كلام الذهبي في الكاشف ايش؟ صحيح. فلو عبر معبر وقال حسن صحيح يعني حسن عند قوم صحيح عند آخرين، لكان ما فعله لا بأس به، لكان ما فعله لا بأس به. لكن أنا لا أقول حسن صحيح، أنا أنظر مين الأقرب إلى الصواب، هل حافظ بن حجر ولا الذهبي، فننظر من وثقه، شوف كلام المحدثين، إذا لقينا الأغلب أو الذين هم يعني متعنتون وثقوا، أو يعني اللي يسمى عنه يقولون عنهم متعنتون، يعني الذين لا يخرج لفظ التوثيق إلا بصعوبة، فمثل هذا لو قال عنه ثقة أنا أخلي ثقة. ولو قال عنه الإمام أحمد مثلا صدوق ويجاب أبو حاتم يقول ثقة، أقول ثقة، لأن أبو حاتم ما خرجه إلا وقد يعني رضي عنه رضا شخص لا يطلق اللفظ إلا بصعوبة. فلذلك يعني مثل هذه من ألوان الترجيح، أنه يكون الموثق من عرف ب يعني كلمة تشدد اليوم هذا خربطوها الناس فشوهوا سمعة تشدد في الحديث هي لفظة حسنة تعتبر صلابة في السنة، شدة في السنة، الشدة في نقد الرواة بحيث أنه لا يتساهل في ذلك، أصبحت الآن يعني لفظ يراد به السوء، يعني جرح بن حبان شديد أيوة متعنت في الجرح. بن حبان يصح أن يقال عنه متعنت لأنه بيجرح أناس ثقات حفاظ مع يعني لأنه مخطئ خطأ يسير بدون حجة، فلذلك ذمه أو تكلم عليه الذهبي في عدة مواطن بسبب هذه الشدة الزايدة عن الحد. في المقابل في المجاهيل يوثقهم ويقول عنه متقن ومستقيم الحديث وكذا، وقد يكون عنده جهالة أصلا، ما يكون رجل معروفا ولا يكون عنده حديثين ثلاثة يقول لك متقن، كيف تقول عنه متقن وما عنده حديثين ثلاثة؟ ما هو معروف بالإتقان أصلا ولا أحد وثقه قبله إلا ممكن العجلي. فقضية التشدد والتعنت نتركها الآن ونعود إلى موضوعنا الآن، وهو أن الراوي إذا اختلف فيه بين ثقة وصدوق ممكن نرجح، وكلاهما مؤداه أنه مقبول الرواية. مقبول إيش؟ الرواية. طيب قتادة، من هو قتادة؟ ابن دعامة السدوسي، وقيل أنه ولد أكمة رحمه الله وهو ضرير كان، ولد قيل مش أكمة يعني ولد وهو يعني لا يبصر، أيوة لا يبصر، له عينين بس يعني بتكون ما يرى بهما، يعني أو يعني ما في واحد ما له مكان في العين لكن تكون يعني عينه مغلقة يعني مغمض يعني كأنه بس له عين، يعني نادر أو أنه شخص لم تتخلق له عينان، هذا من أندر النادر، لكن كون الشخص عنده العينين وسلبهم الله البصر وهو قبل أن يولد هذا موجود. فالأكمة هو الذي يولد أعمى حتى ولو كان سليم العينين في الظاهر لكن ولد أعمى، بصير يعني بمعنى المضاد، أيوة هذا الذي له عين ولا يرى يسمى بصير؟ لا لا يسمى بصير إلا من باب ضد، يعني زي لديغ وسليم سمى أعمى، والأعمى يشمل من ولد أعمى ومن طرأ عليه العمى، وهذا الذي في الحقيقة يفرق فيه بين الأكمة والأعمى، لا يفرق في شكل العينين في الولادة وبعد الولادة. فالذي يطرأ عليه العمى بسبب حمى مثل ما حصل للشيخ بن باز رحمه الله فقد عينه عمره 19 سنة، أو بعض الناس الذين 10 سنين 11 سنة، هذا لا يقال له أكمة، لا يقال له إيش؟ أكمة. لو شخص صار له عملية ونزعوا له العينين لا يقال له أكمة، فهمت؟ يعني لو شخص افترضنا سوى له عملية نزعوا العينين من مكانهما ما له عينين حفرة، هذا لا يسمى أكمة إلا بشرط إيش؟ أنه يكون ولد أعمى. فالفارق الدقيق بين الأعمى والأكمة وهو عموما عموم وخصوص، فالأعمى هو اللفظ الإيش؟ العام، واللفظ الخاص الأكمة، فهو أكمة، فالأكمة أعمى عمى خاص يعني أنه فقد بصره منذ ولادته ما عنده بصر. طيب هذا قتادة كان ثقة حافظا لكن عنده أمران. الأمر الأول مشكلة في العدالة، والأمر الثاني مشكلة في الإسناد، في الإيش؟ في الإسناد. أما في الإسناد فهو عنده تدليس يدلس، لكنه ليس كثير التدليس لكن كثير الإرسال، مثل الأعمش وبإسحاق السبيعي فهؤلاء يكثرون من الإرسال لكن تدليسهم قليل، ليس كتدليس ابن جريج رحمك الله، ومحمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق مكثر من التدليس، ابن جريج مكثر من التدليس، لكن الأعمش وأبو إسحاق والذي هو معنا قتادة هؤلاء تدليسهم قليل موجود، لكن قليل وإرسالهم كثير. بعض العلماء يجمع بين الأمرين الإرسال والتدليس فيتولد عندهم في اصطلاحهم أنه كثير التدليس، أنه كثير التدليس، وهذا راجع إلى مسألة تعريف التدليس، يعني ما في تضاد. يعني لو رأينا عالما ذكر قتادة أنه مكثر من التدليس وآخر مقل من التدليس، يحمل على أن هذا يقصد مع الإرسال وهذا يقصد بدون الإرسال، وإلا هو مكثر من الإرسال. طيب هذه المشكلة. نعم أيوة مشهور بالتدليس، أي نعم، ولا تقبل عنعنته مطلقا، هو ابن جريج. طيب إلا إذا صرح بالتحديث أو توبع، وأحاديث منكرة كثيرة بعنعنته، حتى كان يأخذ أحيانا أخبار عن اليهود، يعني مش مسلم، يأخذ أخبار غزوات، وكان يترك سناده يترك اسمه، وذكر هذا عنه، لكن ما يجيب أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيها يهود، لا، إنما شيء عن غزوة حصلت عن آبائهم عن أجدادهم وهكذا. طيب نرجع إلى قتادة. المشكلة الأخرى في العدالة وهي أنه كان يقول بالقدر، يعني من أخف القدرية، كان يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يخلق المعاصي والشرور، يخلق فقط الخير. ومن باب تحسين الظن بقتادة رحمه الله على علمه وجلالته في زمانه أنه يعني والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر، لا ينسب إليه الشر، فعمم وتوسع في هذا وجعله حتى في الخلق من باب التكريم والتشريع، من باب الإجلال، من باب إيش؟ الإجلال في اللفظ، يعني لا يقول الله يخلق الشر حتى لا ينسب إليه الشر، فكانت بدعته لفظية داخلة في البدع ومذمومة ويحذر منها. ولا أظن عاقلا يقول إن الله سبحانه وتعالى يخرج عن خلقه شيء من أفعال العباد، لا سيما من السلف، من الذين كانوا من التابعين اللي عاصروا الأئمة، أن العبد أفعاله هذه لا يخلقها الله، إذا من يخلقها؟ هؤلاء المجوس الذين يقولون بخالقين أو بخالقين، لذلك سموا القدرية مجوس هذه الأمة. فقتادة يظهر والله أعلم أنه كان يرى هذا الرأي، أنه من باب عدم النسبة، لا يقال الله خلق الشر، وهذا غلط يخالف للكتاب الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول من شر ما خلق، من شر ما خلق، فوصف ما خلق أو بعضه بأنه شر، من شر ما خلق، فموجود في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يخلق الشر، كيف يقول لا يخلق المعاصي ولا يخلق الشرور والله يقول ذلك؟ هذا مضاد للقرآن. حتى ولو زعم التأدب مع الله سبحانه وتعالى، تأدب مع الله بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون الاختراعات التي يخترعها أهل البدع، هذا المأخذ الأعظم عليه، مخالفة الكتاب الناطق. كذلك طيب ما نريد نوسع، أنا أتدى ذكر الإرجاء والمرجاء أبو حنيفة رحمه الله وماذا قال وكذا، لا، قتادة رحمه الله إذن أخطأ في هذا في هذه المسألة، وهو أنه نفى الشر عن خلق الله، لكن لو قال والشر ليس إليك كما في حديث علي في صحيح مسلم رضي الله عنه، والشر ليس إليك، يعني ليس الشر في فعل الله، فالله جل وعلا أفعاله كلها خير، فعله القائم به، فعل الخلق، فعل الرزق، فعل الإحياء، فعل الإماتة، ففعله القائم بذاته هذا كله خير، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه شر. كذلك يحمل أن الشر في مخلوقات الله شر نسبي، فهو شر بعض المخلوقات، أما إلى الله فهو خير، لأنه يتحقق به عدل الله وحكمة الله سبحانه وتعالى، فهو لا ينسب إلى الله شرا إلى أفعاله ولا إلى مخلوقاته شرا محضا، لا يوجد شيء خلقه الله شر محض، لأن الشر المحض لا وجود له، فهو عدم، فهو عدم، هي خير متاع للمقوي للمسافرين، ويوم القيامة تطهر المؤمنين لما يدخلوا النار، ثم إنها إظهار عدل الله أن هؤلاء الكفار الذين كفروا بالله عذبوا بالنار وهؤلاء حجبوا عن النار. فالنار خير لمين؟ هي حملة المؤمنين على الاستقامة والبعد عن الشر والمكروه. ومن أسباب بعد الناس عن الكفر الخوف من النار، فوجودها كان له خير عظيم، فلا يوجد شر محض، يعني ما في خير من وجه بوجه من الوجوه. الحين البعوض ما بيقرص الواحد، يعني هي في الظاهر شر لك، لكن هي خير. إذا صابتك حمى هذا المرض يكفر الذنوب، وهذا الأذى يكفر الذنوب أيضا إذا صبرت، كذلك يعني يجعلك يعني تحتاط وتعمل في بذل الأسباب الحماية، هذا من الأجر والحسنات. الجهاد بجهادة النفس يعني في ما يصلح بدنك، هذا من الخير. حتى البعوض في خير للإنسان. فكل شيء يحملك على عبادة الرب أو على ما فعل ما يرضي الله هذا خير من هذا الوجه، لكن هي شر بالنسبة للعصاة اللي كفروا، هي شر عليهم، هي شر نسبي، لكن بالنسبة لنا خير. نعم، حتى إبليس بحاله أبو الشر ومعدن الشر، هو شر على نفسه لكن بالنسبة لنا خير. فالشيطان جعل لنا خصوما نحاربهم ونجاهد في سبيل الله ونبذل الأموال والأنفس في تعظيم دين الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لو ما في إبليس كيف نقاتلهم؟ طيب الإنسان يتوب، متى يتوب؟ إذا أذنب. طيب متى يذنب؟ إذا وسوس له الشيطان. إذا ما في واحد يوسوس كيف نتوب؟ توب من ماذا إذا ما في ذنوب؟ الإنسان يتوب من ماذا؟ فالله سبحانه وتعالى قدر الشيطان، خلق الشيطان حتى نقع في الخطأ ونرجع إلى الله، والله يحب سماع توبة العبد ورجوعه إليه، يجدد الإيمان. فهذه كلها خير من وجه، شر من وجه، خير من وجه آخر. فما في شر نسبي. طيب شر ما في معذرة، ما في شر محض، إنما هو شر نسبي. قتادة رحمه الله هذا ما أثر فيه من ناحية الرواية، وقبل المحدثون حديثه بالإجماع عن سالم بن أبي الجعد. طيب سالم بن أبي الجعد هذا تابعي، وكون قتادة يروي عن تابعي فاحتمال التدليس أضعف وأضعف. متى يكثر احتمال التدليس؟ عن الصحابة رضي الله عنهم، اللي سمع منه قليل، وحتى تابعي قديم يكون ما سمع منه إلا قليل، فهنا يأتي احتمال التدليس يستكثر، يعني يكون روى يعني عن ما سمع من هذا الشيخ إلا حديث محدودة معدودة، ولكن هذا الشيخ مكثر، فيروح يلقط أحاديثه من فين؟ من تلاميذ هذا الشيخ، فهمتم؟ فأحاديثه كثيرة، فهو يريد أن يروي عن شيخه أحاديث ما سمعها منه رحمك الله، فيدلسها عن أصدقائه وأصحابه. هذا دافع أكثر شيء على التدليس. ولذلك قتادة رحمه الله إنما يخشى من تدليسه في الصحابة أو في كبار التابعين القدماء الذين لهم حديث كثير ولم يسمع منهم قتادة إلا القليل، هذا الذي يخشى من تدليس قتادة. أما عن التابعين أو صغار التابعين أو من هم في منزلته قتادة في الحفظ والعلم والدراسة، فنادر أن يدلس عنهم، لأنه أصلا ما سمع منهم إلا الشيء اليسير أو النذر اليسير. طيب سألنا بالجعد عن قتادة، يحمل على أنه تمشي هذه العنعنة، لا سيما أنه قد روى شعبة عن قتادة عن سالم. إيش نستفيد من رواية شعبة؟ تصريح قتادة بالسماع ولو لم يوجد في الإسناد هذا التصريح، لقوله كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش والسبيعي. خلاص إذا روى لنا شعبة عن قتادة معناته قال قتادة إيش حدثنا أو سمع، لأنه كان يتبع فمه. طيب عن سالم بن أبي الجعد، مين سالم بن أبي الجعد؟ مين عنده؟ هات اسمك إيش؟ ذكرني يا حيا معلش. أيوة هات يا حيا. ثقة وكان يرسل كثيرا، جيد، لكن ما عنده تدليس، ما رمي بيش بالتدليس. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، من عنده؟
معدان بن أبي طلحة،
أيوة،
قوي بن طلحة اليعمري،
أيوة،
الشامي، عن أبي الدرداء وثوبان، وعنه سالم بن أبي الجعد.
هذا إذن معدان بن أبي طلحة مين رواله؟
قال وعنه سالم بن أبي الجعد.
رب له مسلم الأربعة. إذن هذا من رجال مسلم. من رجال إيه؟ مسلم. إذن هذا الإسناء هذا الرجل ثقة.
ثقة.
ممتاز. طيب عن عمر بن الخطاب. معدان قال عنه يرسل؟
لا.
ما قال يرسل. إذن ما هو متهم لا بإرسال يعني كثرة إرسال ولا بتدليس. عن عمر يحمل على السماع لا سيما أن هذا الإسناد من أسانيد مسلم.
شيخنا لما قلت هو من رجال مسلم يعني هل تكفي كونه ثقة؟
الأصل أن الرجل إذا روى له مسلم ولم يجرح إذا لم يجرح فهو ثقة. يعني تخريج مسلم له رفع عن الجهالة ووصف له بالعدالة والضبط ما دام خرج له مسلم. أما إذا جرح فتخريج مسلم له يدل على أنه انتقى من حديثه بس، فلا يعاب على مسلم تخريج هذا الراوي حتى ولو كان مجروح أو بخاري، لأن هؤلاء أهل انتقاء وأهل ذوق حديثي وإتقان فيعرفون ما صح وما لا يصح من حديث الراوي. فلذلك إذا خرج البخاري ومسلم أو أحدهما لمجروح فهذا دليل على انتقائه له. وأما إذا كان هذا غير مجروح فهو عدل قد جاوز القنطرة. طيب إذن هذا الإسناد إسناد على قول الحافظ الذهبي صحيح، وعلى قول ابن حجر حسن بالنسبة ليحيى بن صبيح. طيب عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهذا الإسناد ترى على صحيح مسألة إسناد على شرط مسلم منذ قتادة، يعني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طالح حري عموري عن عمر بن الخطاب، هذا إسناد على شرط مين؟ على شرط مسلم. بل إن مسلما قد خرج هذا الحديث، هذا الحديث قد خرجه مين؟
مسلم،
وهو حديث مطول. فأقرأ لكم رواية مسلم ثم أختصر في التعليق على المتن هنا. قال رحمه الله أعني الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن طلحة أبي طلحة أن عمر الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذا على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله، يعني فإن فعلوا ذلك يعني عارضوا الخلافة ومن جعلها فيهم فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ثم إن يعني الذين كفروا نعمة الله والضلال الذين خرجوا عن الصراط المستقيم إلا إذا كان يقصد ناسا بعينه من المنافقين ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، يعني الكلالة التي تموت أو من يموت وليس له وارث، من يموت وليس له أبناء ولا يعني ليس له أصول ولا فروع، يعني له إخوة له أخوات ولكن ليس له أصول ولا إيش فروع. طيب ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء في الكلالة. طيب وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. يعني هذا الحديث بطوله الذي خرجه مسلم في صحيح. الإمام الحميدي انتقى الجزء المتعلق بالثوم والبصل، فقال عمر رضي الله عنه: إني لأحسب أنكم تأكلون شجرتين، يعني خبيثتين. خبيثتين يعني الرائحة، ليس المعنى الخبيثتين بمعنى أنهما ليس ضد الطيب، أنها خبيثة الطعم، خبيثة الأكل، يعني أنها لا تباح، أنها لا تباح، إنما خبيثة الرائحة. خبيثة إيش؟ الرائحة. وسبحان الله، الثوم علاج والبصل علاج، كلاهما فيه يعني الشرع ما حرمهما، لكن ضبطهما بأمور بحيث أن الناس لا يضر بعضهم بعضا بسبب، يعني فيها منفعة وفيها مضرة. منفعة البصل والثوم في الأكل، في الجسد، حماية الجراثيم. منفعة مضرة الثوم والبصل في أذية المصلين من الرائحة. فأنت اقضي على هذا الأذى بالطبخ، ليمتهما طبخا. فلما يسلق الثوم أو يسلق البصل ما يعود له رائحة كريهة أبدا، ليس له أي رائحة كريهة. قال: فإن كنتم لابد فاعلين فاقتلوهما بالنضج، يعني بالطبخ، ثم كلوهما. طبعا ما هو مجرد حط على النار ثواني يقول لك خلاص أمتهما طبخا وهي لسه بحرارتها وريحتها، لا، يميتها طبخة، تطبخ بحيث تذهب الرائحة، ثم كلوهما، تذهب الرائحة اللي هي الكريهة، ثم كلوهما. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحه من الرجل، يعني رجل يكون أكل البصل أو الثوم وما أماتهما طبخا، فيأمر به فيخرج إلى البقيع، يعني يبعد إلى مكان الموتى. لماذا؟ حتى يعرف أن هذا مكان الأحياء لا تضرهم بالرائحة. تريد يجلس بين الموتى مع رائحتك، فهذا حتى يأتي المسجد مرة أخرى وهو ليس عنده هذه الرائحة. فهذا كان من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام، أن الواحد منهم إذا حصل منه هذا يفعل هذا الفعل بحيث لن يتكرر إيش هذا الفعل، وليس فيه له أذية، إنما هذا تذكير بالأمر الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة إيش القبور، ألا فزوروها فإن تذكر الآخرة، يعني ليس فيه مضرة، ما ودى السجن، ما ودى إيش السجن، ودى المقبرة. إيه بس ما يودوا المقبرة، يودوا السجن. البقرة تكريم أبلا. هذا صحيح، يعني بجامع الكلام هذا أنه من يؤذي يخرج، هذا صحيح، لكن المبتدع لا يكتفي بوضع بين القبور، هذا يكون كالمقبور، يحط في غرفة في السجن ليس معه أحد حتى يتذكر الموت. صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان حدثنا حسين. من حسين؟ من خرج حسين؟ حسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن كمان كثير. شوف لي طيب الذي يعني من الخامسة، كويس. هو ليس عن قتادة، عندما هو شيخ سفيان من الرابع. ايش اسمه؟ طيب. قال: سمعت سالم بن ابي الجعد سمعت يحدث عن عمر. اذا منقطع ما بين سالم ومين؟ وعمر. عمر سالم لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فروايته منقطعه. ولكن هل ذكر معدان صحيح؟ نعم صحيح، قد خرجه الامام ايش مسلم، واكثر الحفاظ الذين رووا هذا الحديث ذكروا فيه معدان، وهذا قد يكون من باب اختصار. ها؟ حسين بن عبد الرحمن، ايوه، اللي خرجوا للجماعة. شوف هذا هو، نعم هذا هو من اللي روى عنه سفيان، وهذا اللي روى عن سالم بن جعد، يعرف عن طريق التلاميذ عن طريق الشيوخ. نرجع إلى فين؟ كيف نعرف مين هو حسين هذا؟ ها؟ تهذيب الكمال. طيب، إذا ذكر نفس الحديث وأسقط ذكر معدان، لكنه صحيح وموجود، وبهذا القدر يكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم.
الطرق
شرط مشروط، كثرة الطرق شرط مشروط ايش؟
يكون صحيح، لان الشيء الضعيف بكثرة الطرق اصبح صحيح.
نعم هذا صحيح لغيره، صحيح ايش؟ لغيره.
تشبه بعض الاصطلاحات بعض المصطلحين ان يكون صحيح لذاته هو الحسن، الحسن لذاته اذا تعدى الطرق اخرج الضعيف.
هذا درس طويل، فهمت؟
اشكال صحيح.
ما في اشكال، انت الان عندك صحيح لذاته وصحيح جاوب لغيري. ايش معنى صحيح لذاته؟
شوف
فرق الشروط. صحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدد الطرق، على تعريف من التعريفات، صح؟ يعني الحديث الصحيح لذاته ما يحتاج أسانيد، سند واحد يكفي. إذا حديث إنه ما لعب بالنيات غريب، لكنه إيش؟ صحيح لذاته. صحيح لغيره يعني أنه في حديث حسن تعدد الطرق، حسن لذاته، حسن لذاته، حسن لذاته، صار عندنا صحيح إيش؟ لغيره، صح ولا لا؟ هذا نوع واحد من أنواع الحديث الصحيح لغيره. فهمت؟ فهمت الحين؟ النوع الثاني من الحديث الصحيح لغيره هو إذا وجد إسناد واحد حسن لذاته وطرق أخرى ترتقي إلى أن تكون حسن لغيره، فيجتمع حسن لغيره مع صحيح مع حسن لذاته فيصبح المجموع ايش؟ صحيح لغيره. هذا الصورة الثانية. فهمت؟ ايش الصورة الثانية من الحديث الصحيح لغيره؟ ان يوجد حديث له اسانيد احدها حسن ليش؟ لذاته، عضده اسانيد تجتمع ضعيفة لكن ضعفا ليس شديدا، تجتمع لأن تكون حسنا لإيش؟
غيره.
بحيث لو افترضنا هذا الاسناد الحسن لذاته غير موجود، افترضنا هذا غير موجود، موجود بس إيش؟ الأسانيد الضعيفة، تجتمع وتنجبر لتصبح حسن
لغيره.
فهمت؟ فهمت ولا لا؟
فهمت، لكن شيخ ناصر
أنت فهمت ولا لا؟
لا فهمت
واحدة واحدة لأن هذا كثير لا يذكرون لك الكلام هذا،
صح؟
يشرحون الحديث لذاته أسنى لغيري، بس يقول لك الحسن الذاتي على طرقه ويمشي، هذا ضعف تدريس عند كثير من الناس.
كثير من الشبهات البيقوية صار فيها هذا.
ما هو أنت الحين أعطيك الدرجة الثانية، حسن لذاته وحسن ليش لي غيري. نجمع حسن لذاته زائد حسن لغيره يصبح إيش؟ جاوب عشان تكون فاهم معي.
صحيح
لغيري، هذه نقطة أنت مش فاهمها كويس. الأمر الثالث، عندي حديث كثير الطرق، كثير إيش؟ الطرق، ولا يوجد له أي إسناد حسن لذاته، كلها أحاديث أسانيد إيش؟
ضعيف،
لكن ضعفا إيش؟
منجبرا.
هذه الأسانيد هل هي أسناد واحد؟ طبعا لا، كان إسناد واحد كان إسناد إيش؟
طيب
وخلاص. هل هي إسنادين؟ لو كانت إسنادين ما يصح تقول صحيح لغيره، إلا إذا كان أحدهما حسن لذاته ممكن نرجع نقول صحيح لغيره. فهمت؟ يعني عندك حديث أسانيد الضعيفة كثيرة، قول عشرة، قول عشرة، كويس؟ عشر أسانيد كلها ضعيفة، مثل حديث ومن شذ شذ في النار، له أسانيد ضعيفة كثيرة. لو جينا هذه العشرات أسانيد ضعيفة الضعف نرمي الغير منجبر، المتروك والكذاب والمش عارف مين، خلينا برا، فهمت؟ خلينا الأسانيد المنجبر، صفي عندك قول أربعة، كويس؟ أنا أعطيك مثال نظري افتراضي. طيب أربعة، هذول الأربعة أسانيد منجبرة، خلينا كل اثنين مع بعض هذا يسمى حسن لغيري وهذا حسن لغيري. إذا عندي حديث طرقه أسنده كله ضعيف لكن كثيرة بحيث اجتمع الحسن لغيري مع الحسن لغيري فيرتقي إلى إيش؟ فهمت؟ أنت تنظر نظرة أولى ضعيفة تقول كلها ضعيفة كيف يصير صحيح؟ فهمت؟ يعني لو تنظر في البداية كل الأسانيد ضعيفة هتقول هذا كلام ضعيف ما هتقول صحيح لكن لما تبدأ تدرسها تفرزه فرزت الأسانيد التي ضعفها يسير اجمع كل اسندين أو ثلاثة مع بعض لغيره صار عندك صحيح لغيره وهذا ينطبق على حديث من عادى لي وليا كل أسانيد ضعيف مع البخاري خرجه خالد المخلب القطواني ضعيف أو عنده مناكير لكن ليش البخاري صححه لغيره فهمت هو أورد إسناده هو عند البخاري صحيح لكن كيف عرف أنه حفظه بالطرق هذه متعددة فاكتفى بإسناد واحد مش لازم يصير 10 أسانيد يعني أنا مثلا درست الحديث لقيت 10 أسانيد في الرسالة فيه مثلا في الدكتوراة ولا في بحث لي مش لازم أنا أذكر جميع الأسانيد أعب الحاشية لا أذكر مثلا أشهر إسناد في حديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف لكن يقول رواه أبو داود وهو حديث صحيح بشواهده بس فهمت؟
الشيخ الألباني يذكر في المسألة البيت اللي يذكر فيها لا تحارب في ناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قوي
هذا يعني هذا لأصل التقوي بالشواهد
هو صار إشكال في التعريف أنا عارف الشيخ ناصر الألباني عندما أحيي الضعيف بالضعيف هذا هو يعني كل الشروحات وجدت أنه يقول أن الصحيح لغيره أن يكون حسن لذاته بتعدد الطرق
الجواب الحين؟
التعريف فيه
قصور احنا الان جايين ندرس عشان نحسن التعريف بقى. خلاص مخرج الحديث واحد هذا لما يكون مخرج واحد معناته هذا النظر الى المتابعات هذا الذي فيه المخرج واحد أما النظر إلى الشواهد فهذا لا ينظر فيه إلى المخرج الواحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم؟ متى ينظر للمخرج الواحد متابعات والمخالفة عكس فهمت؟ خالفات نفس الخلاف على الراوي على الزهري مثلا واحد وصل واحد أرسل فهمت؟ يعني إما تكون متابعة أو تكون إيه؟ مخالفة مش دائما بيكون متابعة هي بيكون مخالفة لذلك الباحث الناقد ما ينظر فقط للمتابعة ينظر لقيمة المتابعة هي المتابعة بتكون هذه لا تنفع لوجود المخالفات فلازم تنظر للمخالفات والموافقات متابعات لذلك الاعتبار ما يكون فقط النظر للمتابعات لمعرفة الاختلاف والاتفاق فالاتفاق هذا يسمى متابعة الاختلاف هذا قد يؤثر وقد لا يؤثر قد يكون علة وقد لا يكون علة واضح؟ لكن هذا كله يجتمع في المخرج الواحد هذا اسم المتابعة والاختلافات لكن الشواهد هي التي ترجع إلى اختلاف الصحابي عن ابن عباس عن أبي هريرة كذا ولا يؤثر اختلاف في حديث أبي هريرة على حديث عن ابن عمر ما دام المخارج اختلفت أنت ما ترجح بين المخارج المختلفة إلا إذا كان في اضطراب في البتن النفي وإثبات هنا تأتي ترجيح أو نكارة هذا وصواب هذا واضح؟ الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.